بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك ومختصر زادي المعاد للعلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وزاد المعاد للعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قال: فصل. روى البخاري في الصحيح عن عائشه قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لا أسبحها. سبحة الضحى يعني نافلة الضحى، وإني لا أسبحها يعني إني لا أصليها. فالسبحة هنا معناها النافلة، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: كان النبي يسبح على راحلته. يسبح يعني يتنفل، يتنفل يعني يصلي النافلة. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 ايام من كل شهر. اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 ايام من كل شهر وركعتي الضحى، وان اوتر قبل ان ارقد. ان اوتر قبل ان ارقد، مع انه صلى الله عليه وسلم كان يوتر في اخر ليله، واوصى صلى الله عليه وسلم بالصلاة في آخر الليل، لكن العلماء حملوا هذا على من لم يستطع ومن لم يثق بنفسه في قيام آخر الليل. فالناس إما قادر على قيام آخر الليل فهذا الأفضل له أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، وإما أن يكون عاجزا عن ذلك أو لا يثق بنفسه أن يقوم في آخر الليل فهذا يوتر أول الليل، وعليه يحمل حديث أبي هريرة: وأن أوتر قبل أن أرقد. وإلا فوقت الضحى، وقت الوتر المستحب يكون في آخر الليل، في الثلث الآخر من الليل. مسلم عن زيد بن أرقم مرفوعا: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. والفصال هي صغار الإبل، فحين يشتد الحر في الصحراء تجد الإبل تأوي إلى إيه؟ صغارها يأوي إلى أمهاتها لتستظل بظلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه في هذا الوقت الذي يشتد فيه الحر، يعني وقت منتصف الضحى مثلا، هذا إيقاع الصلاة فيه هذا من فعل الأوابين، أو الأوابين الرجعين إلى الله سبحانه وتعالى المنيبين إليه. قال: أن يشتد حر النهار فتجد الفصال حر الرمضاء، فقد أوصى بها صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الصلاة في هذا الوقت، وكان يستغني عنها بقيام الليل. قال مسروق: كنا نصلي في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى، فبلغ فقال: لما تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله؟ إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. وقال سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. يعني هذا من قبيل المسلك، أما السنة فصلاة الضحى. ولهذا نقول بأن بعض العلماء رأى أنه عدم أن السنة عدم المواظبة على صلاة الضحى، نظر لحديث عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وغير ذلك. لكن نقول الصواب أن صلاة الضحى سنة ثابتة، والسنة أن تصليها دائما، كما جاء في الصحيح عن مسلم أنه يصبح المسلم وعليه صدقة. فعلى كل مفصل من مفاصله وعضو من أعضائه صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفي آخره: ويغنيه عن ذلك ركعتان يركعهما ضحا. وهنا النبي أوصى أبا هريرة بصلاة الضحى، فقال: أوصاني خليلي بصيام 3 أيام في الشهر وركعتي الضحى، وركعتي الضحى. وصلاة الأوابين في هذا الوقت. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة ما رأيته، فهذا محمول على نفي رؤيتها، ونفي رؤيتها لا يدل على عدم وجودها، أو أن النبي يمكن أنه كان يقطعها أحيانا خشية أن لا يفهم الناس أنها فرض، وإلا فسنته القولية مقدمة على السنة الفعلية لاحتمال عروض الطوارئ على النبي صلى الله عليه وسلم منعته من المواظبة عليها. فصلاة الضحى سنة ثابتة صليها يوميا، نعم لا بأس أن تصليها يوميا، وهذه السنة صليها يوميا، تصلي الضحى، وأقل الضحى ركعتان وأكثر الضحى 8 ركعات، كما صلى النبي الضحى في مكة 8 ركعات. نعم. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة، هذا سجود الشكر سنة، تسجد إذا بشرت بالنعمة أو بشرت باندفاع نقمة عنك. واحد كان عليه ديون والديون هذه محددة بعد شهر وإلا سيسجن، وفجأة جاءه خبر إن الرجل تنازل عن هذه الديون، يسجد. أو جاءته بشرى، رجل بينتظر حمل زوجته من 10 سنين، والأطباء قالوا ما في فائدة، خلاص إحنا زهقنا، الطب عجز، وفجأة حملت زوجته، فراح يحلل لزوجته، قالوا زوجتك حامل، يسجد شكرا. فسجود الشكر يكون عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. أحد يحفظ أدلة على سجود الشكر؟ سجود الشكر حد يحفظ أدلة؟ أنا إذا مر بآية سجدة كبر وسجد، هذا السجود التلاوة، إذا مر بآية سجدة وهو يصلي أو وهو خارج الصلاة كبر صفاما وسجد، هذا سجود التلاوة. وربما قال في سجوده سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ولم ينقل عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولا تشهد ولا سلم البتة. طبعا هذا إذا كان خارج الصلاة، يعني لم يرد أنه كبر عند الرفع من سجود التلاوة، ولا تشهد ولا سلم. فلو أنا تقرأ القرآن الآن ومرت للسجدة تكبر وتسجد ثم ترفع رأسك بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، هذا هو القول الصحيح، وإن كان بعض العلم رأى ذلك، لكن هذا هو القول الصحيح. لكن لو أنك في صلاة، لو أنك في صلاة تكبر عند النزول وتكبر عند الرفع من السجود، في الصلاة تكبر، أما في خارج الصلاة فلم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند الرفع من السجود. وصح عنه أنه سجد في ألف لام ميم تنزيل اللي هي سورة السجدة يعني، وفي صاد، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت. وذكر أبو داود عن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ 15 سجدة، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج 2 سجدة. وأما حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة، هذا حديث ضعيف في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد، ولا يحتج بحديثه، وأعله ابن القطان بمطر وراق. وطبعا أبو هريرة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت، وأبو هريرة إنما كان مع النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. فحديث ابن عباس لم يسجد منذ تحول إلى المدينة في المفصل هذا ضعيف، وأيضا يعارضه حديث أبو هريرة، حتى ولو كان صحيحا يعارضه حديث أبو هريرة في سجود النبي في المفصل في إذا السماء انشقت. وأبو هريرة أصلا ما أسلم إلا 7 هجرية يعني في المدينة. نعم. وقال كان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وعيب على مسلم إخراج حديثه انتهى. ولا عيب على مسلم إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. شوف هذه القاعدة جميلة جدا، خذ تحتها خط. ولهذا الذين تكلموا في رجال مسلم والبخاري ما انتبهوا إلى مثل هذا. صحيح الرجل قد يكون عنده سوء حفظ، طبعا ليس الكذاب ولا الوضاع، فمسلم ولا البخاري ما وضعوا رواية الكذابين ولا الضعيف، لكن قد يكون عنده سوء حفظ أو كذا، فيضع مسلم أو يضع البخاري في صحيح من هؤلاء الذين تكلم في سوء حفظهم ما ثبت عنه من حديثه. طيب ليه بيضعه؟ ثم طالما ثبت عنه ما يشوف حديثا آخر، لكن يضع عنده ما ثبت عن حديثه، لأنه قد يكون ثبت هذا الحديث بالسند العالي، يعني قد يكون لحاجة أو يكون لفائدة حديثية، كما أنهم قد يتركون حديث الثقة الذي ثبت عندهم فيه أن الثقة غلط فيه. يبقى كما يضع كما تروح حديث الثقة الذي غلط، فقد يأخذون حديث سيء الحفظ الذي ثبت عندهم أنه حفظه. نعم، فمن الناس من صحح جميع أحاديث هؤلاء الثقات، ومن ضعف جميع حديث السيء الحفظ. فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله صححوا جميع أحاديث الثقات، وطالما الثقة موجودة يبقى يصح حديثه، مع أنه قد يثبت وهمه وأنه لم يحفظ هنا، لكن قالوا لا. كما والثانية طريقة ابن حزم، وهو إيه؟ الأولى طريقة الحاكم وأمثاله، وهو تضعيف جميع حديث السيء الحفظ، والثانية طريقة ابن حزم وأشكاله، اللي هي أنهم يأخذون بأحاديث الثقة على عمومه. وطريقة مسلم هي طريقة أئمة الشام، فإنه قد يأخذ من حديث الضعيف ما ثبت عنه أنه حفظه، وقد يترك من حديث الثقة ما ثبت عنه أنه وهم فيه. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وكان اليهود يوم السبت، وكان النصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، يعني نحن الجمعة وهم السبت اليهود والنصارى الأحد، فهم تبع لنا، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، مع أنهم أسبق منا زمانا، لكن تبع لنا يوم القيامة، ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق إكراما لهذه الأمة. فنحن الآخرون في عمر الدنيا، لكن الأولون فين؟ في يوم القيامة. وللترمذي صحاح عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لا تقوم الساعة إلا فين؟ في يوم الجمعة. ورواه في الموطأ، وصححه الترمذي أيضا بلفظ: خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيها ساعة لا يصادفه عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل كل جمعة، يعني ساعة الإجابة دي يوم جمعة في السنة، ده يبقى فوز كبير لما تضمن أن عندك مثلا 48 جمعة فيها ساعة إجابة، هذا منحة، ولكن المنحة أعظم من هذا، ففي كل يوم جمعة ساعة إجابة. فقلت بل كل جمعة. فقرأ التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ كعب هذا وكعب الأحبار. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال لقد علمت أي ساعة هي؟ قلت فأخبرني بها. قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم أن يستضيفه عبد المسلم وهو يصلي والساعة دي ما فيها صلاة وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال ابن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قد لا يراد بالصلاة ذات الركوع والسجود، ولكن انتظار الصلاة صلاة. فهو إذا جلس يذكر الله سبحانه وتعالى وينتظر صلاة المغرب فهو إذن في صلاة. وفي لفظ في مسند أحمد في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفيها آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وذكر ابن إسحاق عن الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به الجمعة فسمع الأذان لها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فكنت حينا أسمع ذلك منه، فقلت إن عاجزا ألا أسأله. فقلت يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة كل ما سمعت الجمعة تستغفر له؟ فقال أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت وكم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. ومن هنا أخذ الحنابلة الإمام أحمد لأن العدد المصرف في الجمعة كام؟ 40. إذا نقص عن 40 ما صحت الجمعة. قال البيهقي وهذا حسب صحيح الإسناد انتهى، ولكن الصواب أن الجمعة تصح بأي عدد كلهم صلوا هم 40، ما في دليل أنهم لو كانوا 39 ما صحت الصلاة. نعم. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سلمة بن عوف فصلى في المسجد الذي في بطن الوادي قبل تأسيس المسجد. قال ابن إسحاق وكانت أول خطبة خطبها فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله ما لم يقل، أنه قام فيهم أول جمعة بقى. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم، تعلمون والله لا يصعقن أحدكم ثم لا يدعن غنمة ليس لها راع ثم لا يقولن له ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاج يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك؟ عندك رسول وعندك قرآن وعندك سنة وعندك نعم أنعمت عليك، أطعمتك، سقيتك، مهدت لك أرضا وظللتك بسماء، ماذا أنت صانع؟ ماذا قدمت لنفسك؟ فلا ينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لا ينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجز بكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الذي يقول يعني. قال ابن إسحاق ثم خطب الصلاة مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمد واستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما سواه من حديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقص عنه قلوبكم، فإنه من كلا من كل ما يخلق الله، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، كما قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قد سماه الله خيارته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أتي الناس من الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، أي برحمة الله. إن الله يبغض أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وكان مهدي تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بخصائص، منها أنه يقرأ في فجر ألف لام ميم السجدة ولات على الإنسان، فإنه ما تضمنت مكانه وما يكون في يومها. ومنها استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته، لأن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فعلى يديه، وأعظم كرامة تحصل لهم يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوها، وقربوا من ربهم يوم المزيد، وسبقوهم إلى الزيادة بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتذكيرهم إليه. طبعا الحديث في ضعف أنه يوم الجمعة. ومنها الاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر والرعاف والقيء، ووجوب الصلاة على النبي في التشهد الأخير. طيب، لكن كما قلنا بأن الجماهير ذهبت إلى استحباب هذا الغسل وهو الراجح. ومنها الطيب والسواك، ولها مزية فيه على غيره. ومنها التبكير والاشتغال بذكر الله والصلاة إلى خروج الإمام. إذا أتيت المسجد صلي ما شاء الله لك أن تصلي إلى أن يصعد الإمام. ومنها الإنصات للخطبة وجوبا، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومنها قراءة الجمعة والمنافقين أو سبح والغشية في صلاة الجمعة يعني، وطبعا هذا جهرا. ومنها أن يلبس فيه أحسن ثيابه. ومنها أن الماشي إليه بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومنها أنه يكثر السيئات. ومنها ساعة الإجابة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وكان يقول في خطبته: أما بعد، ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة. وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، وإذا رأى بهم ذا فاقة من حاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. وكان يشير في خطبته بإصبع السبابة عند ذكر الله ودعائه، عند ذكر الله فيقول لا إله إلا الله أو كذا، عند ذكر الله ودعائه. ولكن الله أعلم أن هذا لم يثبت به حديث، إشارة إلى السبابة لا أعلم فيه حديثا. وأما عند الدعاء فهذا في دعاء الاستسقاء، ورد في دعاء الاستسقاء، أما في غير من الدعاء فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء ولا يشير في الدعاء، وليس هناك حديث في هذا صحيح. وكان يستسقي إذا قحط المطر في خطبته باستسقاء، ربما استسقى يعني دعا في الخطبة يستسقي في الخطبة وربما يستسقى بالصلاة، والاستسقاء بالصلاة أفضل من الاستسقاء في الخطبة يعني الدعاء. ويخرج إذا اجتمعوا، فإذا دخل المسجد سلم عليه، فإذا صعد المنبر استقبلهم بوجهه وسلم عليهم، ثم يجلس. ويأخذ بلال في الأذان، فإذا فرغ قام وخطب ويعتمد على قوس وعصا، وكان منبره ثلاث درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع، ولم يوضع المنبر في وسط المسجد بل في جانب الغربي بينه وبين الحائط قدر ممر الشام. وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة أو خطب قائما يوم الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة، وكان أمر بالدنو منه والإنصات، ويخبر أن الرجل إذا قال صاحبي أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وكان إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعا. قال شيخنا الومين ابن تيمية إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، يعني اقتداء بالنبي في صلاة في بيته يصلى ركعتين. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة. نقف عند هدي في العيدين. نعم.